لمحاربة هذا الدين. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الزخشم ومعن بن علي لإحراق مسجد الضرار. فعلا توجه رجلان رضي الله عنهما، سبق الجيش، وصل المدينة، طلق فورا لهذا المسجد وأشعلوا فيه النار. المنافقين حاولوا يوقفونهم، قالوا هذه أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نحرق هذا المسجد. وفعلا حرق هذا المسجد. يقول الله عز وجل عن هذا المسجد: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. هو شكل مسجد لكنه مكان إفساد، لأنه ما بني على نية صالحة، بني على نية سيئة. وإرصادا يعني انتظارا لمن حارب الله ورسوله، اللي هو من؟ أبو عامر الفاسق. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، سيحلفون ما أردنا إلا الخير، والله يشهد إنهم لكاذبون. هذه الشهادة من الله عز وجل لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. مسجد قباء أولى من هذا المسجد، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار، شفا جبل من هار، فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. لحظة أنتم موقف ورا موقف له علاقة بالمنافقين، ها؟ فالآن كل التوجه ضربات متتالية على المنافقين. وصل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في المنزل الأخير، في هذا المنزل الأخير أيضا قبل المدينة حدث حادث صغير أيضا. مع صلاة الفجر افتقد الناس النبي صلى الله عليه وسلم، كان خرج لقضاء حاجة من مكان بعيد ما جاء، انتظروه ينتظرون الصلاة ينتظرون الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء، كانت الشمس تطلع والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء، فاختاروا هل نصلي من غير النبي صلى الله عليه وسلم أم ننتظر وقد تخرج الشمس، وإذا خرجت الشمس خرج وقت الفجر. فقالوا لا، احنا الله سبحانه وتعالى فرض علينا أن نصلي الوقت صلاة الفجر في وقته، ما يجوز ننتظر حتى تخرج الشمس. فقدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم. صلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الركعة الأولى، فالركعة الثانية جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم لعبد الرحمن بن عوف. لما انتهى من الصلاة سلم الناس التفتوا والنبي صلى الله عليه وسلم واقف يكمل الركعة. فخافوا قالوا ايش فعلنا؟ كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ما نصلي؟ كيف واحد يرضى يئن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فوقع هذا حرج في نفوسهم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال احسنتم واخذتم اداء الصلاة في وقتها افضل من انتظار نبيكم، فانظروا مكانة اداء الصلاة في وقتها. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الم احدثكم، سبحان الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم محدثهم سابقا انه لا تقوم الساعة حتى يصلي احدكم بنبيكم، سبحان الله صار. فكان عبد الرحمن بن عوف هو الذي صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك ابو بكر صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في احدى الروايات، لكن هذه الرواية صريحة واضحة ان عبد الرحمن بن عوف صلى اماما النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ايضا حدثهم فقال ان في المدينة اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم وكان لهم من الاجر مثلكم. قال يا رسول الله وهم بالمدينة ما تركوها اجرهم مثل اجرنا؟ قال نعم، حدثهم العذر. الانسان اللي معذور عذر حقيقي يكتب له الاجر كامل على نيته، ما ينقص ذلك من اجره شيئا. فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا صار معذور يكتب له، مثلا قال العلماء من كان متعود على مثلا صيام الاثنين والخميس ثم سافر وما صام يكتب له كانه صام، او مرض وما صام يكتب له كانه صام. فهذا من رحمة الله عز وجل ان الانسان اذا اعتاد على عمل يكتب له الاجر كاملا كأنه فعله كاملا، فهذا من فضل الله ورحمته، بشرهم الله عز وجل به في ذلك اليوم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة. الان بدأ الذين تخلفوا يأتون بالاعذار، يأتون بالاعذار. وصل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي واذا فيه شبعة حدثوا أنفسهم وربطوا أنفسهم في أعمدة المسجد. قالوا تخلفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما يعني ما يطلقنا أحد إلا أن يطلقنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا والله ما أطلقهم حتى يتوب الله عليهم. ففي هؤلاء الله سبحانه وتعالى نزل الآيات، جاءت الآيات في بعد عفى الله سبحانه وتعالى عنهم لما رأى منهم صفة التوبة سبحانه، عفى الله عنهم. فقال الله عز وجل عن هؤلاء وأبو لبابة وجماعة، قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال العلماء لما يقول الله سبحانه وتعالى عسى عن شيء يعني وجب، كلمة عسى في القرآن يعني وجب ذلك، فالله سبحانه وتعالى عسى عنه. فجاء هؤلاء السبعة بأموالهم، قالوا يا رسول الله الذي جعلنا نتخلف هذه الأموال انشغلنا بها، فإن من توبتنا أن نتخلى عن كل أموالنا، هذه الأموال التي كانت سببا في تخلفنا سنتخلى عنها. فقدموها كل أموالهم جابوها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا من توبتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرت أن آخذ أموالكم، أمرت أن أطلقكم. فكانوا يلحون، قالوا يا رسول الله خذ أموالنا هذا السبب الفتنة. فما زالوا يلحون، فنزلت الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من أموالهم، قال ما أمرت أن آخذ كل أموالكم، أمرت أن آخذ من أموالكم. فأخذ من أموالهم وأرجع لهم الباقي، فكانت هذه توبة الله سبحانه وتعالى عليه. جاء المنافقين يعتذرون، النبي صلى الله عليه وسلم طلع يعتذر يعذره، واضح العذار واضح. ثم جاء كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة عجيبة مروية في البخاري وغيره. كعب بن مالك جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فكرت، فقلت والله ما ينجيني إلا الكذب، الكذب ما استفاد منه، الكذب يؤذي الإنسان. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فأتيت إليه فنظر إلي فتبسم تبسم المغضب، ابتسامة واحد زعلان، فقال ما أخلفك؟ فقلت والله يا رسول الله ما كنت أكثر مالا من اليوم الذي تخلفت عن كفلي، أكثر مال عندي في حياتي كان في اليوم اللي تخلف عنك، والله ما عندي من عذر، ما عندي إثمان وتقصير وضعف نفسي، ما عندي عذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، وهي إشارة إلى أن الآخرين كذبوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حكم فيه بشيء، ما عفى عنه، ما أمر بعقابه بشيء، قال أصبر حتى يحكم الله فيك. فنزل قول الله عز وجل وآخرون مرجون لأمر الله، هؤلاء أمرهم إلى الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. فهؤلاء كعب بن مالك ومعه اثنين هلال بن أمية ومرارة بن ربيعة، هؤلاء أمرهم إلى الله، أجل الحكم فيهم. يقول لو تعرف خلاص أنا سلمت أن اعترفت. فجاءني قوم أهلي قال يا رجل كل الناس اعتذروا واستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، انت ما وجدت حجة تعتذر بها؟ اذهب وابحث لك عن حجة واعتذر، اذا استغفر لك الله الرسول صلى الله عليه وسلم الله يغفر لك. يقول فما زالوا يحرضوني على هذا الامر حتى نويت ان ارجع، وقد اوتيت جدلا، يعني عندي من اللسان ما يعطيه الحجج والادلة التي تنقذني في اي موقف، تقنع اي انسان، عندي حجة. يقول نويت ارجع، ثم سألت قلت هل قال هذا القول احد غيري، في احد قال ما عندي عذر غيري؟ فقالوا نعم. قلت من؟ قالوا هلال بن اميه ومرار بن الربيع. فقال فذكروا رجلين من اهل بدر، هؤلاء الاثنين من الذين شهدوا بدر والان تخلفوا. فقلت يصيبني ما اصاب امرا، هذول من اهل بدر،
حالي حال انا معهم. فما رجع عن قولي واطرق على قولي. بعد فترة جاءت الاوامر لاهل المدينة كل اهل المدينة يمنع الكلام مع هؤلاء الثلاثة مقاطعة، ممنوع احد يتكلم معهم. يقول فامتنع الناس عن الكلام حتى اني اسلم عليهم فما يردون. يقول فاما صاحباي فبقيا في البيت يبكيان، واما انا فكنت شاب. فيقول فضلت اذهب الى الاسواق واروح المسجد ولا احد يكلمني. تخيل حاله الانسان، ما في احد في الدنيا يكلمني. يقول فصبرت. يقول وكنت اذهب الى المسجد فاجد النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه فاسلم فلا يرد علي احد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول اراه يحرك شفتيه ولا اسمع شيئا، ما اسمع رد السلام. يقول فاصلي، يصلي نافله. يقول في صلاتي التفت اليه اشوفه يطالعني ولا لا، فاراه ينظر الي. يقول فاذا راني ينظر اليه التفت عني. وظللت على هذا الحال 40 يوم. يقول خلالها جاء منادي من الشام، من الغساسنة، من ملك الغساسنة، اين كعب بن مالك؟ فاشار الناس اليه فجاءني، قال هذه رسالة لك من فلان ملك الغساسنة. واذا الرسالة واذا فيها بلغنا بعد يعني ما مدح وذكر بشيء، قال بلغنا ما فعل صاحبك بك، ايش سوى فيك محمد، وانت في قومك اعز واكبر من ان يفعل بك ذلك، ولئن جئتنا لنكرمنك. الان اختيار بين مدينة الكل قاطع فيها، الكل لا يتكلم فيها، ومدينة ثانية الملك يدعوه للمجيء ليكرمه. شوف الاختبار. يقول فعلمت ان ذلك من الابتلاء، اختبار. يقول حتى لا يبقى في النفس شيء، يقول فاخذت هذه الرسالة ورميتها في التنور، حرقتها وضللت على امري. بعد 40 يوم جاءني شخص مرسل من النبي صلى الله عليه وسلم، قال ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اعتزل اهلك، اعتزل زوجتك. فقلت أأطلقها؟ يعني هل الأمر أن أطلق زوجتي؟ أنه يعمل أي شيء مسلم أمر لله شو بالطاعة. فقال لا بل اعتزلها. فقلت فأمرتها أن تذهب إلى بيت أهلها. فجاءني أهلها قالوا إن هلال بن أمية مرار بن الربيع أبقوا زوجاتهم في بيوتهم واعتزلوهم. قال لا، هؤلاء شيخين بعض في السن، انا شاب ما يقول، ماذا يقول عني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تذهب الى بيت اهلها. فظل في البيت وحده، كانت زوجته هي الوحيدة اللي تكلمها، لان ما هو الان ما عنده حتى زوجة. يقول فوصل بي الحال ان ضاقت علي الدنيا وضاقت علي نفسي، ثم انا قادر حتى اتحمل نفسي. تخيل الان وصل 50 يوم الامر، ما عندي احد يكلمني ولا اكلمه، ترى المسألة شاقة جدا على النفس، 50 يوم لا تكلم احد. يقول بعد 50 يوم بينما انا اصلي على سطح بيتي وانا في الحال التي وصفها الله سبحانه وتعالى في القرآن، اذ اسمع صوت صرخة، ابشر يا كعب بن مالك، ابشر يا كعب بن مالك. يقول فقررت ساجدين، واذ رجلين جايين، واحد على فرس والثاني ماشي. جاءت الايات بالتوبة علينا، فهؤلاء جايين يبشروني، فكل واحد يريد يسبق عشان يبشرني اول. فالذي ماشي شعر ان اللي راقب الفرس سيسبقه، فصعد على كلب وبدأ يصرخ حتى يوصل صوته قبل. يقول فاعطيته البشارة، والله ما عندي الا الثوب اللي عليه، ما عندي شيء. يقول فاعطيه الثوب اللي علي، يقول شلت ثوب من اهلي، شلت ثوب من اقاربي ولبسته واعطيته الثوب اللي علي، هذا بشار. يقول فسرت نحو المسجد والناس مزدحمة علي. يقول هكذا
أخروني من الزحام. كل واحد جاي يبارك لي، مبارك عليك توبة الله، مبارك عليك التوبة يا كعب بن مالك، مبارك عليك التوبة. انظر المبارك على ايش، شيء غريب. يقول حتى وصلت المسجد ولا اكاد من شدة الزحام من كثر الناس ما ان الزحمة علي ماني قادر اوصل. يقول فدخلت المسجد فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بين كبار الصحابة، يقول جالس فقط مع كبار الصحابة. يقول فسلم. يقول فقام طلحة ابن عبيد الله، فوالله ما انساها له. شوف الانسان اللي يشعر ان هذا قدر تقدير خاص وكانت لا يعني اهتمام خاص ترى يترك اثر في النفس. يقول فقام، ما قام غيره، يقول فوالله ما انساها لطلحة. يقول فقام الي فنقني وهنأني بتوبة الله. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابشر يا كعب بن مالك، ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. انظر لو ما تاب الله عليه على ايش كل هذا الكلام، هذا الموقف وهذا الضيق وهذا المقاطعة، على ايش؟ على التخلف عن الجهاد حتى نعرف مكانة الجهاد للإسلام. التخلف عن الجهاد ليس من امر بسيط، تتبين في هذا الموقف. ابشر بخير يوم ولا مر عليك منذ ولدتك امك. فتاب الله سبحانه وتعالى على كعب بن مالك واصحابه بالتوبة التي ذكرت في القرآن الكريم. يقول الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، غزوة تبوك، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، كعب بن مالك، بلال بن أمية، مرار بن ربيعة، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فهكذا كانت قصة الثلاثة الذين خلفوا، وهكذا تاب الله سبحانه وتعالى عليهم. جزاكم الله خير على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. وبعد، النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه الفترة بعد عودته من غزوة تبوك، لما تبين موقف المنافقين في كل هذه الأحداث، النبي صلى الله عليه وسلم الآن أراد أن يضرب المنافقين ضربة قاسمة. فجمع الناس في المسجد، اجتمع الناس، أكثر الناس جاءوا اللي وخرجوا خبر جاءوا، فكان أعداد كبيرة من المنافقين جاءت في تارك الصائحة. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة هي من أغرب خطبة في كل حياته صلى الله عليه وسلم. فبعدما أثنى على الله سبحانه وتعالى وحمد الله وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال أيها الناس إن فيكم منافقين، إن جالسين فيهم منافقين، فمن ذكرت اسمه فليقل، فحسمي لكم الآن المنافقين طلعهم من بينكم. شوفي فضيحة، الناس مرتجفة من الخوف، الواحد قال لهم اسمه يذكر الآن. فبدأ النساء تلم قم يا فلان، لقد سيطلع من المسك، قم يا فلان، قم يا فلان، قم يا فلان، حتى عد 36 واحد من كبار المنافقين. الناس خايفة جدا، ايش هذا؟ عن مشاهدة مصريحة مع المنافقين، لان صارت جرأتهم شديدة، بدأوا يبنوا المسجد، بدأوا يتحركون تحركات، يطلع معسكر وينسحب ويحاولون يتحمون من العقبة، صارت جرأة، فلا بد من قطع بعد هذا الامر الخطير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ناجحهم بهذه الشيء. يقول عمر بن الخطاب، يقول كنت جئت متأخر، لأن هذا الاسماء كان بعيد، فجئت وقد كانوا النبي صلى الله عليه وسلم سماهم، فوجدت واحد منهم جالس عند باب المسجد، جالس هكذا متلحف يعني. فقلت مالك؟ ليش جالس عند باب المسجد؟ فقال عدني رسول الله مع المنافقين. قلت لقد بحث الله سائر اليوم، ما تفكر على نفسك تكتمها؟
فكانت فضيحة شديدة على المنافقين.
طبعا عبد الله بن ابي بن ابي طالب ما ذكر لانه كان معروف عده ايات فضحت الشام،
لكن الباقين فضحوا. بعد هذا الموقف صارت تحركات المنافقين في منتهى السخريه،
ما لها الضرورة بعد هذا الموقف،
لكن هذا كان موقف الصدام مع المنافقين.
النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوازن هذه الامور بشر المؤمنين بفتح الحيره.
بعد ما خادمهم قال لهم
رأيتم هؤلاء هذا ما لهم قيمة، أنتم لكم النصر، أنتم لكم الفتوح. فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفتح الحيرة، قال والله لكأني أنظر إلى قصورها وهي تفتح، ولكأني أنظر إلى باب الحصن وهو يفتح، وأول من يخرج منه الشيماء بنت نفيلة، أول واحدة تخرج أسيرة، اول من يخرج هذه الشيماء بنت نفيل الازدية على بغلة شهداء مختمرة بقمار اسود، اول من يخرج من الحيرة، اول من يستسلم. شوف يعني يصور لهم الفتح ويقول لهم الباب يفتح وفلانة تطلع وخلاص اطمئنوا الفتح في ايديكم. فواحد من الصحابة الايمان القلب عارف ان هذا امر مدام ذكره من القاتل سيتحقق، فوقف وقال كلمة غريبة، قال يا رسول الله هذه الشيماء اجعلها لي، قال لم يصير توزيع غنائم تكون نقيبي، قال هي لك. اشترك زكريا بن يحيى رضي الله عنه في فتح الحيرة، وكان يفتحها خالد بن الوليد رضي الله عنه. فلما استسلمت الحيرة اول من فتح الباب خرجت الشيماء على بغلة شهباء مستمرة بخمار اسود، فلما خرجت تعلق زكريا بن يحيى ببغلتها، قال هذه لي، هذه حبيبي. فضحت انه بعدنا ما وزعنا الغنائم اخبر، قال لا هذه لي. قالوا كيف يا رجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطاني اياها. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم وين مات من زمان؟ كيف تقول هالكلام؟ ما هو معنى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بشرني قبل ما يموت انها لي.
استغرب الناس
فجاءوا الى خالد.
خالد قال يا رجل
اي واحد يستطيع ان يدعي هذا؟ جيبني بشهود، جيب لي شهود. يقول فبحثت من شهد هذا الموقف؟ فلم اجد الا اثنين، محمد بن مسلمة ومحمد بن بشر شهد الموقف. فجاءوا لخالد قالوا نعم نشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه اياها.
قال خذها هي لك.
فاستسلمت الحيرة، خرج عبد المسيح ابن نفيلة اخو الشيماء فجاء. الان عبد المسيح استسلم بالصلح، هذه اخذت قضية فيريد يرجع اخته، فجاء لزكريا بن يحيى قال يا زكريا ارجع لي اختي. قال لا. قال ادفع لك ما تشاء. قال والله ما اعطيك اياه حتى تدفع لي 10 مئة درهم.
10 مئة درهم، 1000 درهم مبلغ بسيط. فقال عبد المسيح قال هذه 1000 درهم صدق.
فاطلق.
فالناس قالوا يعاتبون زكريا، قال يا رجل كيف اطلقتها ب1000 درهم؟ والله لو طلبت 100,000 لا اعطاك. قال سبحان الله وهم في الارقام اكثر من 10 مئة.
هذا حدك 10 مئة اطلق.
انظر البساطة،
هؤلاء ناس لا يعرفون الحساب، ما عندهم تكنولوجيا، ما عندهم، لكن الايمان الذي استقر في النفوس والجهد البشري الذي متاح بدل ما يستطيعون، فبالإيمان وبالجهد المتاح فتح الدنيا. ولا هؤلاء عندهم الألوف المؤلفة من الأموال والعتاد والقوة ما استطاعوا يقفوا أمام المسلمين. فالمسألة هي بالصدق مع الله عز وجل، إن تنصروا الله ينصركم. فتبدى في هذا الموقف يتعلم المسلمون منها. لما صارت هذه المواجهة مع المنافقين وصارت وأحرق مسجد الضرار وبدأ الضغط على المنافقين، اشتد الأمر على عبد الله بن أبي بن سلول، فقالوا فمات غما من شدة الهم والغم، مات عبد الله بن أبي بن سلول بعد هذا الموقف. فلما شعر بالوساط طلب أن يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال خلي يأتيني في البيت. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وإلا عبد الله بن أبي بن سلول ماذا قاعد يتكلم؟
يقول أين حلفائي من يهود؟ يا ليتهم كانوا معي. هذا مسلم لازم يشوف المنافق. يقول أين هم ينصروني؟ أين هم يعزوني؟ أين هم يرفعوا شأني؟ وين؟ تألم على اليهود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دخل شافه في هذا الموقف قال أما نهيتك عن حب اليهود؟ فقال قد أبغضهم أسعد بن زرارة فما نفعه ذلك. أسعد بن زرارة من الأنصار كره اليهود ما نفع اليهود ينفعون. النبي صلى الله عليه وسلم غضب منه. فهذا قال يا محمد يا رسول الله ليس هذا موقف عتاب سائسنا الحمد ميتانا انت زي ميت قاعد تتكلم عن اليهود. لكن هكذا النفاق في قلبي اعوذ بالله. فقال يا محمد اذا انا مت فكفني بقميصك هذا القميص اللي انت لابسه اجعله كفن عليه وانت صلي عليه لا خلي احد ثاني يصلي عليه. فقال لك ذاك معنى عبد الله بن ابي بن سلول فجاء النبي صلى الله عليه وسلم جمعناه يصلي عليه وقفوا ليصلوا عليه ان عمر بن الخطاب جاء من الخطاب قال يا رسول الله صلي عليه هذا منافق معروف امر ظاهر كيف تصلي عليه؟ قال دعني مع عمر. قال يا رسول الله لا تصلي عليه هذا منافق. قال ان الله خيرني فقال استغفر لهم او لا تستغفر لهم. فاراد ان يصلي عليه اراد ان يصلي عليه يكبر جاء عمر فجر من الخطاب قال يا رسول الله لا تصلي عليه هذا منافق لا تصلي عليه ان الله قد نهاك. فقال ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال يا عمر ساستغفر له اكثر من 70. شوف رحمة الله عليه قال ساستغفر له اكثر من 70 لعل الله يغفر. شوف مع كل الاذى الذي فعله بالنبي صلى الله عليه وسلم مع كل المواقف مع انه هو الذي تكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم شوف الرأفة والرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فصل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عبد الله بن ابي بن سليم. نزلت الايات تؤيد موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول الله عز وجل استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. فكان تأييد لموقف عمر بن الخطاب ان هذا لا يصلى عليه. يقول عمر بن الخطاب يقول كل هذا ما تعجبت منه وانما تعجبت من جرأتي على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف جبرته؟ كيف كنت جريء الى هذه الدرجة اني اجر الرسول؟ تعجبت من جرأتي عليه. لكن كأن الله سبحانه وتعالى يريد شيء. انتهت غزوة تبوك وجاء بعد ذلك في نهاية هذا العام التاسع جاء موسم الحج. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أميرا على الحج. خرج أبو بكر الصديق للحج وخرج معه أعداد غير كبيرة من الناس. في الطريق بينما أبو بكر الصديق في الطريق نزلت سورة التوبة على النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت ليس كل السورة وإنما بعض الآيات المتعلقة بما فيه علاقة بالحج نزلت بسرعة لتعطي بعض الأحكام الرئيسية المطلوب تبليغها في الحج. ولذلك يقول العلماء من سرعة نزولها لم يأتي بها البسملة.
وفي الختام لا تنسوا إخوانكم الذين ساهموا في إصدار وتوزيع هذه المادة فإنهم بحاجة إلى دعائكم. مع تحيات الهدى والنور للإنتاج الإسلامي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.